ملخص كتاب سيماء المرأة في الإسلام للدكتور فريد الأنصاري. يعرض المؤلف في هذا الكتاب ما ترمز إليه المرأة في الإسلام نفسا وصورة. فأما نفسا فباعتبارها أنثى الإنسان من الناحية الوجودية، وأما صورة فباعتبارها هيئة خلقية ذات مظهر خاص، وما حلاها الإسلام به من لباس تتحقق إسلاميته بشروطه ومقاصده الشرعية، ومعناه والدلالة عليه من الناحية التعبدية. ويذكر المؤلف أننا كموحدين ننطلق من مبدأ قرآني عظيم، وهو أن لا شيء من موجودات هذا الكون الفسيح إلا له دلالة سيميائية ومعنى رمزي لوجوده، وهو مسمى حكمته الخلقية. قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. فإرادة الله الخلقة التكوينية وإرادته التشريعية التكليفية كلتاهما لا تتصرف إلا بحكمة بالغة. فخلق الأنثى على هيئتها كان بإرادته التكوينية، وسترها بتكليفها بحدود معلومة من اللباس كان بإرادته التشريعية، وكل ذلك من حكمة الخالق جل وعلا. وأضاف المؤلف أن منطلق البحث السيميائي في اللباس الإسلامي مرتبط بأصول العقيدة، وغلط من يحصر ذلك في مجال التشريع فقط. ومن هنا يتبين مدى الخطر الذي تؤدي إليه حركة التعري من تدمير عقدي للإسلام. فقضية اللباس هي حرب حضارية تشن على الإسلام، وسيمياء التعري ما هي إلا استراتيجية خبيثة لغزو العالم الإسلامي لتدمير مواقعه الوجدانية في بنية التدين الاجتماعي، وذلك أخطر أنواع الاحتلال. ويكشف المؤلف خطورة ظاهرة التعري الجسمي والنفسي التي تلتهم نارها الأخضر واليابس في المجتمع، حتى امتدت ألسنة لهيبها إلى لباس الفتاة المحجبة ذاتها مسخا وتحريفا، لتشكله وفق موضات وصيحات إعلامية متفجرة من معابد الشيطان في كل مكان. ويتوجه المؤلف بسؤال للقارئة، وهو: هل تؤمنين بالله حقا؟ هل تعرفين معنى كونه خالقا لكل شيء وأنه خلقك أنت؟ فما مقتضى ذلك وما نتيجته عليك؟ إن هذه الأسئلة لابد من تقريرها ثم تحقيقها لفهم طبيعة الخطاب القرآني عموما والمتعلق بذات الأنثى المسلمة خصوصا. إن الكتاب يتضمن بعد المقدمة مدخلا اصطلاحيا في مفهوم السيماء، واختار المؤلف عنوانة هذا الكتاب بالسيماء لأنه اللفظ القرآني أساسا، فقد ورد في كتاب الله لكن كان مقصورا غير ممدود، أي بلا همز، هكذا سيما. قال تعالى: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وقال سبحانه: تعرفهم بسيماهم. والسيماء أو السيمياء في اللغة العربية تعني العلامة أو الرمز الموضوع للتخاطب قصدا. وقال تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين، أي الناظرين في السمة الدالة. وقوله تعالى في الملائكة: مسومين، أي معلمين. والإنسان ترجع سيميائه إلى قوله تعالى: وإذ قال ربك إني جاعل في الأرض خليفة. وقوله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالإنسان إذن هو رمز الخلافة التعبدية لله الواحد القهار، حامل أمانة التكليف الرسالي في الإسلام. إلا أن سيمياء الإنسانية في القرآن تتفرع على حسب جنس الإنسان من ذكورة وأنوثة، فلكل منهما سيمياء خاصة. وهذا الكتاب خاص بسيمياء المرأة في الإسلام، أي خواصها الرمزية والدلالية في الوجود وعلاماتها الوظيفية في الكون نفساً وصورة. ثم ينتقل المؤلف في الفصل الأول للحديث عن المرأة وسيماء النفس، وذكر فيه مبحثين. أما المبحث الأول فهو بعنوان المرأة والنفس الواحدة، وقد طرح المؤلف فيه سؤال: ما المرأة؟ ليجيب بالجواب البديهي بأن المرأة هي أنثى الإنسان، وكل الإنسان نفس، والنفس هي أساس الخلق البشري كما نص القرآن الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. تلك النفس التي ذكرها الله جل علاه لا تحمل في الأصل صفة جنسية، لا ذكورة ولا أنوثة، ومن هنا سوى الله بين الجنسين في عموم التكليف. والنص التكليفي في تساوي التكليف الإلهي للإنسان بغض النظر عن الفروق الجنسية باصطلاح الأصوليين هو قوله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالصفة التي ينظر إليه بها هنا هي كونه عاملا أم لا. فالإنسان له صورتان، الأولى نفسانية والأخرى جسمانية، ولكل صورة سيماء أي علامات ومواصفات تشكل ما نسميه بالشخصية. ولقد جمع المؤلف في هذا المبحث نصوصا كثيرة من الكتاب والسنة كلها دالة على أن النفس الإنسانية جوهر وأنها هي محل الخطاب الإلهي. ومن هنا فهذه النفس هي التي عني الإسلام بتزيينها وتجميلها، ولذلك فرض الستر على المرأة حتى لا تضغى سماء الصورة على سماء النفس التي هي أساس التميز في الإسلام. فالصورة الجسمانية للأنثى ذات خصوص جمالي يؤدي وظيفة تناسلية بقصد أصلي حتى ينجذب إليها الرجل فيكون ضمانا لاستمرار النسل، فلا يتعدى تكوين الجمالي للأنثى هذا الغرض إلى غيره. ولذلك كان اللباس الإسلامي قائما على احترام الوجود الإنساني وعدم السقوط به إلى دركات العيش الحيواني الصرف. أما اليوم فمشكلة الإنسان أن الحقائق عنده قد انقلبت من الإنسانية الراقية إلى البهيمية الساقطة، ومن الروحانية إلى الشهوانية، وكان هذا قصد إبليس لتخريب المجتمع الإنساني الأول. قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. والمرأة إذ تكشف عن أطرافها ومفاتنها الجسمانية بتسيب شهواني تفر من تزيين حقيقة النفس إلى تزيين غلافها الخارجي فقط، فتخرج عن طبيعة الوجود البشري الذي قام على المفهوم النفسي في القرآن الكريم، وتتنصل عن ماهيتها الوجودية ووظيفتها الكونية. بعد ذلك ينتقل المؤلف إلى المبحث الثاني وعنوانه السيماء التربوية لنفسية المرأة، وقال فيه أن السيماء التربوية للمرأة تقوم على ثلاثة أركان: الركن الأول جمالية الأنوثة، فالأنوثة هي سر الجاذبية الخلقية في المرأة، وبها يحصل الرجل كماله من حيث أنه جنس بشري وبدونها فهو ناقص أبدا. ومن هنا وجدنا الإسلام ينهى بشدة عن ترجل المرأة أي تشبهها بالرجال، لما فيه من فقدان الهوية الفطرية للتكاملية الإنسانية وتهديدا للوجود الإنساني. والترجل في المرأة قد يكون شكليا كما في اللباس أو طريقة الكلام أو المشي ونحو ذلك من الشكليات الظاهرة، وقد يكون بدنيا بتغيير خلق الله في نفسها بالجراحات المحرمة التي تؤثر على طبيعتها الأنثوية ووظيفتها الوجودية. الركن الثاني: جمالية الحياء والتخفي. فالتخفي سر بقاء الحياء، والحياء سر بقاء الجمال. والحياء عموما مبدأ إسلامي عام في كل شيء، سواء كان في الأفعال أو الأقوال أو الألبسة أو في التصرفات وسائر الحركات، إلا أن المرأة في الشريعة الإسلامية اختصت منه بلطائف ليست على الرجل تشريعا، راعيا لمقصد الحياء، كالتستر الجسمي الوارد ماهيته وكيفيته في الكتاب والسنة، والتستر الحركي كمنعها من الإمامة في الصلاة لما فيه من كشف لحركة جسمها ومفاتنها، والتستر الصوتي كمنعها من الأذان، وكل ذلك كان رعيا لجمالية الحياء الأنثوية في المرأة وحفظها لفطرتها النفسية وحمايتها من التسيب الخلقي الذي هو باب كل شر. الركن الثالث: جمالية الأمومة. وهي الغريزة التي يستميت الغرب لمحوها من وجدان الأنثى المسلمة، فالخطاب المتمركز حولها هو خطاب تفكيكي يهدف إلى توليد الضيق وعدم الطمأنينة في نفسها عن طريق إعادة تعريفها، بحيث تقتنع أنها لا يمكن أن تحقق هويتها إلا خارج إطار الأسرة، ليدمر بذلك اللبنة الأولى في المجتمع، وبذلك تتحقق أهدافه الاستعمارية، موفرا على نفسه المواجهات العسكرية المكلفة. ومن ثم حازت الأم في الشبكة الأسرية موقعا مركزيا لا يدانيها فيه أحد، ولذلك قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فالله عز وجل وإن وصى الإنسان بوالديه معا، إلا أنه خص الأم بذكر وظيفتها البيولوجية والنفسية والتربوية، فكان لها بذلك تمييز لا يلحقه الأب. أما الفصل الثاني من هذا الكتاب فجاء بعنوان المرأة وسيماء الصورة، وذكر فيه المؤلف مبحثين: المبحث الأول عن سماء الصورة في التدافع الحضاري. وفي هذا المبحث يعرف المؤلف معنى سماء الصورة بأنه صورة الجسم، وهذه الصورة يجب أن تكون خادمة للنفس وليس العكس، كما هي فلسفة الحضارة المادية في الغرب اليوم. والصورة رمز من أهم رموز الحضارة، وبين المؤلف أثر انتقال المسيحية من مهدها في الشرق إلى الغرب الوثني، فبدل أن تتمسح أوروبا توثنت المسيحية وفقدت طبيعتها الروحية إلى الأبد، فأكلوا الخنزير وشرعوا في تصوير الآلهة المسيحية، فظهرت صورة العذراء وصورة المسيح وصور القديسين، وأثقلت بها الكنائس في كل مكان، وصار الفنان منهم لا يجد حرجا في رسم صورة أو نحتها عارية تماما. فكل ذلك له دلالة التفسير المادي للحياة والتصوير الغرائزي للإنسان، وهو حس وثني غليظ بمقتضاه عبد الإنسان الشهوات السلطانية والمالية والجنسية، وهو الذي تطور ليعري البشرية الحية في الغرب اليوم كاملة. فتوجهت العقلية الغربية إلى التعري في كل مجالات الحياة، ومن هنا شهد الغرب ثقافة العري والتي طبعت أدبه وفنونه، ومن ثم صدرها إلينا مع المثقف العربي المصنوع على النمط الأوروبي. وبهذه الخلفية الحضارية وظفت صورة المرأة، فكانت رمزا لترويج السلع المختلفة بأبعاد صورتها الجسمانية وما يتداعى عنها من غرائز جنسية تستدعيها في نفسية المشاهد والمتلقي. ليكون بعد ذلك أحد المستهلكين للبضاعة التي مرت على عقله عبر جسد المرأة المشتهى. ومن هنا لم تكن عناية الإسلام بالصورة الجسمية من فراغ أو مجرد شكليات أو وجودها كعدمها، كلا، بل هي تعبر عن انتماء حضاري وموقف عقدي والتزام ديني. ولذلك فليس عبثا أن تجد القرآن وهو أعظم مصدر في الإسلام ينص على قواعد اللباس وقواعد التصرف الصوري على سبيل الإلزام والإرشاد. وجاءت آية سورة الأحزاب في فرض نموذج لباس المرأة: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وآيات سورة النور: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وكان الوعيد النبوي شديدا بالنسبة للمتعريات من المسلمات. والعجيب أن ذلك الإنكار تعلق بصورة للباس المرأة لم تكن قد ظهرت في زمانه صلى الله عليه وسلم ولا عرفتها العرب. والعجيب أن ذلك الإنكار تعلق بصورة للباس المرأة لم تكن قد ظهرت في زمانه صلى الله عليه وسلم ولا عرفتها العرب. ولكن حدث عنها صلى الله عليه وسلم مما علمه الله. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. أما المبحث الثاني من هذا الفصل فقد جاء بعنوان: التأصيل الفقهي لسماء الصورة في الإسلام. وفي هذا المبحث يبين المؤلف عمق الدلالة السيميائية للباس المرأة في الإسلام، فقد تولى الله جل جلاله بذاته إنزال حكم لباس المرأة من فوق سبع سماوات، وفي ذلك قوة تشريعية وحجية وإلزامية ليس فوقها قوة. إن الله تعالى أنزل كتابه ليكون أصل التشريع الأول بلا منازع. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فلا ينبغي أن يعتقد أن بعض أصول الدين التشريعية قد أهملت من القرآن لتتولى السنة تشريعها، فإنما شأن السنة بيان الهيئات التنزيلية والكيفيات التطبيقية، فإنه لا يترك للسنة من التشريع إلا ما كان بمنزلة الفروع والجزئيات لا الأصول والكليات. وفصل القول في الآيات المبينة لحكم لباس المرأة في القرآن بتفسيرها وبيان الصورة الشكلية لهذا اللباس، وألحقها بالأحاديث الموضحة لهيئة وكيفية تلك الصورة. وفي الختام يوصي المؤلف الفتاة والمرأة المسلمة بمعرفة ربها الذي سواها وبصلاتها وحجابها وبمغادرة المستنقعات الآسنة لتنطلق محلقة في فضاء نور الله الطاهر الصافي عساها تفرح به ويفرح بها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.